في القرن السادس الهجري
وفي القدس المحتلة كان أعداء الله
يعيثون في الأرض فسادا
وانشق الغبار
عن بطل مغوار
صلاح الدين
حرر الأرض
وصان العرض ولكن الآن
كم هز الخطباء منابر والقدس جريح ينزف دم لم أقف لكي أخطب لكن كي أسأل من للقدس اليوم
كم هز الخطباء منابر والقدس جريح ينزف دم لم أقف لكي أخطب لكن كي أسأل من للقدس اليوم كي أسأل من للقدس اليوم
صلاح الدين. كلما نظر المسلمون إلى ما يجري لإخوان في القدس المحتلة أطلق أحد صيحة قائلا وصلاح الدين وكلما أيقن المسلمون بأن مبادرات السلام مع اليهود ما هي إلا محاولات منهم لكسب الوقت حتى تحين لهم الفرصة للقضاء على الإسلام والمسلمين صاحوا وصلاح الدين وصلاح الدين كلما تاق الصادقون من المسلمين إلى الجهاد الحقيقي لمنازلة أعداء الله وتلفتوا فلم يجدوا قائدا بطلا مغوارا صاحوا مرددين وصلاح الدين
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
القدس يصرخ
وصلاح الدين
والنساء تصيح
وإسلاما
فواصلاح الدين
وصلاح الدين
أتسعى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب وإسلاما أبا لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب
وصلاح الدين
فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب أجيب الله ويحكم أجيب أجيب الله ويحكم
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
فواصلاح الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار
وصلاح الدين
للشيخ أيمن الجروي والآن مع مادة هذا الإصدار
الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومزيد النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاض على عباده من طله وهطله الذي أظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع الآمر بما يشاء فلا يراجع الحاكم بما يريد فلا يدافع أحمده على آلائه وإنعامه وإعزازه لجنده وأوليائه المتبعين لسنة نبيه والعاملين بقرآنه الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان ما يمضي منهم واحد للقاء الرحمن إلا وقام أمثاله في سائر البلدان لا يرضون بغير نصرة الدين بديلا وليس لهم لذلك سوى الجهاد سبيلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أعز يوم حطين الدين ونصر المسلمين وطهر الأقصى على يد صلاح الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين أرسله الله رحمةً للعالمين، فهدى به من اتبع سبيله من الأميين، وأضل به من زاغ عن هدي من الكفار والمشركين، وكتب عليهم الذلة والصغار إلى يوم الدين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وذريته وأصحابه من الأنصار والمهاجرين. كم هز الخطباء منابر والقدس جريح ينزف دم، لم أقف لكي أخطب لكن كي أسأل من للقدس اليوم. أيها الأحبة الكرام، كلما نظر المسلمون إلى ما يجري لإخوانهم في القدس المحتلة أطلق أحدهم صيحة قائلا وصلاح الدين، وكلما سمع المسلمون عن محاولات اليهود المتكررة لهدم المسجد الأقصى صاحوا قائلين وصلاح الدين، وكلما أيقن المسلمون بأن مبادرات السلام مع اليهود ما هي إلا محاولات منهم لكسب الوقت حتى تحين لهم الفرصة للقضاء على الإسلام والمسلمين صاحوا وصلاح الدين، وكلما عانى المسلمون تخاذل حكامهم وقادتهم عن استرجاع فلسطين المحتلة والقدس الأسير صاحوا وصلاح الدين، وكلما تاق الصادقون من المسلمين إلى الجهاد الحقيقي لمنازلة أعداء الله وتلفتوا فلم يجدوا قائدا بطلا مغوارا صاحوا مرددين وصلاح الدين، وبرغم كثرة هذه الصيحات وتنوع مصادرها فمرة تخرج من فلسطين ومرة تخرج من مصر ومرة من غيرها من بلدان المسلمين، من الكبير تخرج ومن الصغير كذلك، من الرجل تخرج ومن المرأة كذلك، من العلماء تخرج ومن العوام كذلك، من كل هؤلاء ومن غيرهم من المسلمين تنطلق صيحتها صلاح الدين تزلزل جنبات المعمورة، ولكن واهم لكن ولكن عظم صوت الإجابة فلا مجيب ولا مستجيب، فلم يبرز صوت صلاح الدين في هذا الزمان ليقول للمسلمين مجيبا وإسلاما، بل جبن كثير من الأبطال الزائفين والقادة المصنوعين ورجال المواقف المتخاذلين، جبن هؤلاء وهؤلاء أن يجيب أحدهم هذه الصيحات قائلا وإسلاما، لأنه يعلم أن المسلمين من أصحاب هذه الصيحات لن يقبلوا منه قولا بلا عمل ولا نصرا بلا معركة ولا أن يكون بطلا بلا بطولة، فلقد سئموا من بطولات القصور وانتصارات السياسة ومفاوضات الموائد المستديرة وزهو التصريحات والألقاب الرنانة لقادة لا حرب ولا سلام التي خسر أصحابها أمام شعوبهم في معركة الحرب فلم يعلنوها، وخسروا أمام أعدائهم في معركة السلام فلم يكسبوها. فيا أمة استيقظي، فالنوم طال النوم طال، إن الجهاد بالذين ترينهم أمر محال، فجميعهم أبطال جعجعة وأرانب في النزال، على رؤوسهم نياشين القتال ولا قتال، هذا العقيد وذا اللواء وذا الفريق المرشال، رتب وتيجان لمن خاضوا المعارك في الخيال، يضعونها رسوب فوق الكتوف باختيال، ولو أنهم يا ليت شعري أنصفوا رسموا غزال، والله إني لا أبالغ ولا أشهر ولا أغال، لو ينطق التاريخ في زماننا هذا لقال، ليخلع القادة تلك النجوم والنسور ويدفنوها في الرمال. هذا حالهم، هذا حالهم وعدوهم يلتئم السهول مع الجبال، هذا حالهم وعدوهم يسبي النساء ويذبح الأطفال، سحقا لهم إن لم يموتوا كالأبطال أو يعيشوا كالرجال. أيها الأحباب الكرام، إذا عدمنا صوت الإجابة من صلاح الدين في هذا الزمان وهو ينادي مجيبا وإسلاما، فلا أقل من أن نبعث صوت صلاح الدين من الماضي السحيق لعله ينبه الغافلين ويوقظ النائمين. فهيا نستمع إلى صوت صلاح الدين وهو يجيب صيحة المسجد الأقصى التي أرسلها إليه مستغيثا به، يقول له فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فمن هو صلاح الدين أيها المسلمون؟ إن صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شاذي الكردي، بطل من أبطال المسلمين الذين كان شعارهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا ما افتخروا بقيس أو تميم فلم يكن صلاح الدين من العرب المسلمين، وإنما كان من الأكراد المسلمين، فهو كردي النسب، ولأجل ذلك يهان شعب الأكراد في هذه الأيام ومنذ الزمن، لا لشيء سوى أنه أنجب صلاح الدين. ولد صلاح الدين في قلعة تكريت بالعراق سنة 532 من الهجرة، وكان أبو نجم الدين أيوب حاكماً لهذه القلعة من قبل السلطان محمد ابن ملك شاه السلجوقي التركي في زمن تدهورت فيه الخلافة العباسية ببغداد وضعف فيه الخلفاء، فانفرد حكام الأقاليم والأمراء بالدول والبلدان وأطلقوا على أنفسهم ألقاب الملوك والسلاطين، وقامت في بعض هذه الأقاليم دول قوية أقوى من دولة الخلافة، بل وكان ملوكها أقوى من الخليفة ذاته في بعض الأحيان، مثل الدولة الخوارزمية والدولة الغزنوية والدولة السلجوقية التركية، والتي كان منها السلطان عماد الدين زنكي التركي الأصل، والذي كان من شأنه أنه هزم في إحدى المعارك، وفي أثناء عودته إلى إمارته بالموصل مر بقلعة تكريت، فاستضافه نجم الدين أيوب وأحسن إليه 15 يوما، ثم حدث أن نزع السلطان مسعود ابن محمد ابن ملك شاه قلعة تكريت من نجم الدين أيوب وأعطاها إلى مجاهد الدين نهروز الذي أخرج بدوره نجم الدين منها. وفي ليلة خروجه ولد له صلاح الدين فتشاءم به، ولكن يا للأقدار، وخرج نجم الدين أيوب من تكريت ومعه أخوه أسد الدين شركوة إلى الموصل حيث السلطان عماد الدين زنكي، فأحسن إليهما وقربهما وجعل نجم الدين وزيرا له، ثم بعد وفاته كان وزيرا لابنه الملك العظيم السلطان نور الدين محمود زنكي قاهر الصليبيين، والذي استرد للمسلمين 50 مدينة من أيدي الفرنجة، والذي تربى في كنفه صلاح الدين الأيوبي. فكان صلاح الدين حسنة من حسنات نور الدين محمود زنكي. وتبدأ قصة صلاح الدين سنة 564 عندما استغاث شاور وزير مصر في عهد الخليفة العادل آخر خلفاء الدولة العبيدية الشيعية المعروفة في التاريخ ظلما بالدولة الفاطمية، استغاث هذا الوزير بسلطان الشام نور الدين محمود بعد أن نزعت منه الوزارة في مصر، فأرسل معه جيشا بقيادة أسد الدين شركوة الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الذي كان كارها لذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولما استقر الأمر بمصر لشاور أراد أن يخدع أسد الدين فقتله صلاح الدين، وأصبح أسد الدين وزير مصر، ثم ما لبث أن مات بعد ذلك بقليل، فكان صلاح الدين وزير مصر من بعده. وفي سنة 567 توفي الخليفة العاضد فتصالح أهل مصر على تولية صلاح الدين ملكاً عليهم، فأنى حكم الدولة العبيدية بمصر، وطهرا من الشيعة الباطنيين، وعاد مصر إلى السنة وإلى سلطان دولة الخلافة العباسية ببغداد. وهكذا بقى صلاح الدين حاكماً على مصر إلى أن توفي السلطان نور الدين محمود سنة 569، وتقاسم أبناؤه وإخوته الملك والممالك من بعده، وصارت بينهم فتن. سار على أثرها صلاح الدين بالعودة إلى الشام ودخول دمشق، فجمع الله به الصف ولم به الشمل مرة أخرى كما كان الحال على عهد نور الدين محمود. وأخذ صلاح الدين يفتح البلدان ويقاتل الفرنج الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على بلاد الشام وبيت المقدس منذ 91 سنة، فقتلوا الرجال وسبوا النساء وذبحوا الأطفال وانتاكوا الحرمات واستحلوا المقدسات ونشروا الكفر ورفعوا الصلبان وحجبوا نور التوحيد والإيمان، حتى صار الحال كما قال القائل: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صديد. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوا هديرا على محرابي نصب الصليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. فكان المجيب هو صلاح الدين الأيوبي الذي استمر في جهاده لتوحيد بلدان المسلمين تارة ولقتال الفرنج الصليبيين تارة أخرى مدة 10 سنين، حتى مرض سنة 581، فنظر لئن شافاه الله تعالى من مرضي هذا ليصرفن همته كلها إلى قتال الفرنج ولا يقاتل بعد ذلك مسلما، وليجعلن أكبر همه فتح بيت المقدس، ولو أنفق في سبيل ذلك جميع ما يملك من الأموال والزخائر. فعند ذلك شفاه الله عز وجل من مرضه، فأخذ صلاح الدين يجمع الأفراد ويجيش الجيوش ويوحد صفوف الملوك والأمراء لقتال الصليبيين، إلى أن كانت سنة 583، وفيها كانت وقعة حطين في ربيع الآخر، حيث قصد السلطان صلاح الدين الصليبيين في 12,000 من الجنود، وكان عدد الصليبيين 63,000، وفيها تواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسر وجه الإيمان واغبر واقتمن وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوي على عبدة الصلبان وتبارز الشجعان. ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة فحملوا، وكان النصر من الله عز وجل، فمنحهم الله أكتاف عدوهم، فقتل من الصليبيين في ذلك اليوم 30,000، وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة الأسرى جميع ملوكهم، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودمغ الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه أحدهم يقود نيفاً 30 أسيرا قد ربطهم بحبل خيمة، وباع أحدهم أسيراً بنعل يلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين. فلله الحمد حمداً دائماً كثيراً طيباً مباركاً فيه. ثم بعد أن هزم السلطان صلاح الدين الصليبيين في حطين، سار إلى قلعة طبرية فأخذها، ثم سار إلى عكة ففتحها، ثم سار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحي من الساحل يأخذها بلدا بلدا. فكان جملة ما افتتحه السلطان في هذه المدة القريبة 50 بلدا كبارا، ثم أمر الجيش بالراحة ليستعدوا لفتح بيت المقدس، وطار في الناس أن السلطان قد عزم على فتح بيت المقدس، فقصده العلماء والصالحون والمتطوعون وجاءوا إليه من كل حدب وصوب، فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شيء كثير جدا، فعند ذلك قصد السلطان القدس وأمر العساكر فاجتمعت، ثم صار نحو بيت المقدس، فوصلا في الخامس عشر من رجب من نفس السنة، وحاصر السلطان بيت المقدس، وقاتل الصليبيون قتالاً هائلاً، وبذلوا أنفسهم وأموالاً في نصرة دينهم وباطلهم، فعند ذلك أمر السلطان بنصب المنجنيق، وبادره وأصحابه إلى الناحية الشمالية من سور البلد، فنقب السور وأحرقه حتى سقط ذلك الجانب، ولما شاهد الصليبيون ذلك الحادث الفظيع قصد أكابرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم الأمان ويخرجوا منها، فامتنع من ذلك وقال لا أفتحها إلا عنوة كما افتتحتموها أنتم عنوة، ولا أترك بها أحدا من النصارى إلا قتلته كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين. فعند ذلك طلب حاكم بيت المقدس الصليبي الأمان من السلطان ليحضر عنده، فأمنه السلطان، فلما حضر ترقق للسلطان وذل بين يديه ذلا عظيما وتشفع إليه بكل ما أمكنه، فلم يجبه السلطان إلى الأمان، فعند ذلك قال للسلطان إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا، وكانوا قريبا من 4000، وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا، وخربنا الدور والأماكن الحسنة، وأحرقنا المتاع، وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال، وهدمنا قبة الصخرة، وحرقنا ما نقدر عليه، وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت، ولا خير في حياتنا بعد ذلك، فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعدادا منكم، فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟ فلما سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه 10 دنانير، وعن المرأة 5 دنانير، وعن كل صغير وصغيرة دينارين.
أيها الأخ الحبيب، هنا انتصف الشريط.
وعن المرأة 5 دنانير، وعن كل صغير وصغيرة دينارين، ومن عجز كان أسيرا للمسلمين، وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين، وأنهم يتحولون منها إلى مأمنٍ بمدينة صور، وأن من لم يبذل ما شرط عليه إلى 40 يوماً فهو أسيرٌ للمسلمين. فكان جملة الأسرى 16,000 من رجالٍ ونساءٍ وولدان، ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل، وذلك في يوم 27 من شهر رجب، ولم يتمكنوا من صلاة الجمعة ذلك اليوم، فأخذوا في تنظيف المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وغسلت قبة الصخرة بماء الورد والمسك الفاخر، ثم قبض السلطان من الصليبيين ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال، وأطلق خلقاً منهم من غير فداء، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب والأموال على الجنود والأمراء، ولم يأخذ منه شيئاً مما يقتنى ويدخر، وكان رحمه الله جواداً كريماً. ثم لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالآذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن، كانت أول جمعة أقيمت في اليوم 4 من شعبان بعد يوم الفتح 8، فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكروبات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وزال البؤس وطابت النفوس وأقبلت السعود وأدبرت النحوس وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع وبرز من السلطان المرسوم الملكي بأن يكون القاضي محيي الدين ابن الزكي اليوم خطيبا فخطب الناس خطبة فصيحة بليغة ذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل وكان أول ما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم أورد تحميدات القرآن كلها وبعد هذه الجمعة أرسل السلطان إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك نور الدين رحمه الله قد أعده لفتح بيت المقدس وقد كان يؤمل أن يكون الفتح على يديه فما كان إلا على يد تابع الأمين صلاح الدين الأيوبي فجزاهم الله خيراً على ما قدما للإسلام والمسلمين وجمعنا بهما يوم الدين مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هديه وأخجلي منك يا صلاح الدين وأخجلا حررت القدس فضيعنا ورفعت الرأس فنكسنا بك عز التاريخ وبنا دمعت عينا علمت العالم أن المسلم لا يخشى إلا مولاه أما نحن فعلمنا أن المسلم يخشى كل الدنيا إلا الله. أيها الأحباب الكرام في حياة صلاح الدين الأيوبي مواقف لا تنسى وعاه التاريخ وسطرتها كتبه بمداد من نور مواقف لا تصدر إلا من عظماء الرجال فإليكم بعضا من هذه المواقف التي هي غيض من فيض وقطرة من بحر في حياة صلاح الدين. فمن هذه المواقف أنه رجع بعد فتح بيت المقدس من إحدى غزواته إلى دمشق فوجد وكيل الخزانة قد بنى له دارا بالقلعة هائلة فغضب عليه وعزله وقال له إنا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله وهذا الذي عملته مما يثبط النفوس ويقعدها عما خلقت له. من هذه المواقف أنه في أثناء حصار الفرنج لعكا حدث أن أخذ بعض المسلمين صبيا رضيعا ابن 3 أشهر فوجدت أمه عليه وجدا شديدا واشتكت إلى ملوك النصارى فقالوا لها إن سلطان المسلمين رحيم القلب فاذهبي فاشتكي إليه أمرك فجاءت السلطان وأخبرته بحالها فرق لها رقة شديدة حتى دمعت عينه ثم أمر بإحضار ولدها فإذا هو قد بيع في السوق فأمر بدفع ثمنه إلى المشتري ولم يزل واقفا رحمه الله حتى جيء بالغلام فأخذته أمه وأرضعته وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه ثم أمر السلطان بحملها إلى خيمتها على فرس مكرمة فرحمه الله تعالى وعفى عنه. من هذه المواقف وفي أثناء حصار الفرنج لعكا أيضا أتى الصليبيون من أوروبا لنجدة إخوانهم وعلى رأس ملك الإنجليز وكان شديد البأس في قتال المسلمين فحدث أن مرض ذلك الملك فأرسل إلى السلطان محتالا يطلب منه دجاجا وطيرا فعرف السلطان أن ذلك إنما يطلبه لنفسه فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرما منه ثم أرسل يطلب من السلطان فاكهة وثلجا فأرسل إليه أيضا فلم ينفع معه الإحسان، بل لما عوفي عاد إلى شر مما كان عليه من قتاله للمسلمين. من هذه المواقف أنه بعد الهدنة بين المسلمين والصليبيين كان من شروط الصلح السماح للنصارى بدخول بيت المقدس للحج إلى كنيستهم القيامة، وكان السلطان يكرم رؤساءهم إذا جاءوا للزيارة، ويصنع لجميع النصارى مأدبة عظيمة تأليفا لقلوبهم. ومن مواقفه رحمه الله أنه أمر بإطلاق سراح فتاة فرنسية كانت ضمن من وقع في الأسر، ولكنها بدلا من أن تشكر السلطان صرخت في وجهه قائلة: أيها المجرم السفاح، لقد قتلت أبي وأسرت أخوي فلم يعد لي عائل، وها أنت تمن علي بالحرية كيما يزداد بلائي. فلم يغضب رحمه الله من قولها، ولكن قال لها: أما أبوك فقد قتل في حرب هو الذي أشعل نارها واعتدى بها على القوم الآمنين، وأما ما ذكرت من أسر أخويك فإني أطلق سراحهما إكراما لامرأة في حاجة إلى العائل المعين. فاعتذرت إليه الفتاة فسألها: إلى أين أنت ذاهبة؟ فقالت: إلى بلادي. فسألها: وماذا ستقولين لقومك؟ قالت: أقول لمتعصبيهم كلمة الحق في الإسلام والمسلمين. وآخر ما نذكر من مواقفه رحمه الله ما رواه القاضي بهاء الدين بن شداد قال: كنت مع السلطان صلاح الدين أثناء فتح عكا، فسرنا يوما على الساحل، وكان الزمان شتاء والبحر هائجا وموجه كالجبال، وكنت حديث عهد برؤية البحر فعظم عندي واستخففت رأي من يركب البحر. فبينما أنا كذلك التفت إلي السلطان وقال في نفسي: إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتبعهم فيها، حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. فانظروا إلى هذه الهمة العالية وإلى تلك الروح السامية. هو نفسه رحمه الله يكتب للخليفة العباسي قائلا: وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في سبيل الله، والكف عن مظالم العباد، والطاعة للخليفة، هي مراد الخادم، يقصد نفسه، هي مراد الخادم من البلاد إذا فتحها. والله العالم أنه لا يقاتل لعيش ألين من عيش، ولا لغضب يملأ العيان. أيها الأحباب الكرام، هذا عن مواقفي الخالدة، فماذا عن أخلاقي وصفاتي رحمه الله؟ أما عن أخلاقي وصفاته فحدث ولا حرج. فلقد كان رحمه الله كريما شجاعا قويا رحيما حليما صابرا محتسما زاهدا في الدنيا متقللا في ملبسه ومأكله ومشربه، لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف. وكان رحمه الله صابرا على مر العيش وخشونته مع القدرة التامة على غير ذلك، مواظبا على حضور الصلوات في جماعة، حتى أنه لم تفته صلاة الجماعة قبل وفاته بدهر طويل، يحب سماع القرآن والحديث والعلم، ويواظب على سماع الحديث حتى أنه سمع الحديث وهو بين الصفين أثناء القتال، وكان يفاخر بهذا ويقول: هذا موقف لم يسمع أحد في مثله حديثا. وكان رحمه الله رقيق القلب سريع الدمعة، ما يقرأ عليه القرآن إلا ويبكي. وكان رحمه الله طاهر المجلس، لا يذكر بين يدي أحد إلا بخير. وكان طاهر اللسان، فما كان يسب أحدا ولا يشتمه. وكان رحمه الله حسن العشرة طيب الفكاهة حسن الخلق، يسأل الواحد عن مطعمه ومشربه وتقلبات أحواله. وكان رحمه الله صابرا محتسبا، فقد جاءه خبر وفاة ابنه إسماعيل وهو في المجلس مع أمرائه، فصبر واحتسب ولم يخبر أحدا، ولم يظهر عليه شيء من الألم، سوى دمعة خرجت من عينه. ولقد كان رحمه الله عادلاً رؤوفاً رحيماً ناصراً للضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضر الفقهاء والقضاة والعلماء، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير ورجل وامرأة، وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً، وما استغاث به أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته. وكان رحمه الله كريماً جواداً يعطي في وقت الضيق كما يعطي في وقت السعة، وكان نواب خزائنه يخفون عنه شيئاً من المال لعلمهم أنه متى علم به أخرجه وأنفقه كله، وكان يعطي الطالب فوق ما يؤمل، وما سمع قط يقول أعطينا لفلان كذا ولفلان كذا. وكان رحمه الله كثير التغافل عن أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. كان يوما جالسا فرمى بعض المماليك بعضا بقشر موزة فأخطأته ووصلت إلى السلطان ووقعت بالقرب منه، فالتفت إلى الجهة الأخرى يتغافل عنها رحمة الله عز وجل عليه. وكان رحمه الله كذلك متواضعا أشد التواضع، يخرج للقاء من يقدم عليه، وربما طلب الماء من خدمه فلا يستجاب له ولا يقول لهم شيئا. قال مستشار الفاضل القاضي عبد الرحيم البيسني: دخلت بين يدي في يوم ريح مطير كثيل الوحل، فنضحت البغلة التي أركبها عليه في الطين حتى أهلكت جميع ما كان عليه وهو يبتسم. فرحمه الله رحمة واسعة. توفي رحمه الله في شهر صفر سنة 589، وذلك في أثناء الهدنة التي كانت بينه وبين الصليبيين بعد أن مرض 13 يوما. ويروى أنه لما اشتد به المرض في آخر ليلة استدعى الشيخ أبا جعفر القارئ ليبيت عنده ليقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد به الأمر. فلما كان الفجر وأذن للفجر جاء القاضي الفاضل فدخل عليه وهو في آخر رمق، فلما قرأ القارئ لا إله إلا هو عليه توكلت تبسم السلطان وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه وتعالى، ومات رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه، وخلف رحمه الله 17 ولدا وبنتا واحدة، ولم يترك في خزانته من الذهب سوى دينار واحد و36 درهما، ولم يترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئا من أنواع الأملاك، وإنما لم يترك أموالا ولا أملاكا لجوده وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم حتى إلى أعدائه رحمة الله عليه. ولما دفن رحمه الله أمر القاضي الفاضل أن يدفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد، وتفاءلوا بأن يكون معه يوم القيامة يتوكأ عليه، فجزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا به وبخيرة الأمة من الشهداء والأمراء والعلماء على حوض نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحباب الكرام، هذه صفحة مضيئة من تاريخ الأمة الإسلامية، كلما تذكرناها دمعت العيون وتحصرت النفوس على مجد كان للمسلمين بناه أوائلهم بجهادهم وتضحياتهم. لما أعزوا دين الله ونصروه فأعزهم الله ونصرهم. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه، إن مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرص كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما تليت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا ضر لا ضر ضر امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماهو. يا من يرى عمرا يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أذم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسي فرقا من خوفي وملوك الروم تخشاه. يا رب يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يعيدوا لنا مجدا أضعناه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تمن علينا بقائد رباني تجمع به شملنا وتوحد به صفنا ونقاتل تحت رايته عدونا. يحكم بكتاب الله ويحكمنا وينقاد إلى شريعته ويقودنا. لا يخضع للشرق الملحد ولا للغرب الكافر. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. اللهم رد حكامنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد حكامنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد حكامنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا هذه وسائر بلاد المسلمين أمنا رخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم المشركين والملحدين وقاتل الكفرة أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة. اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم نصرك الذي وعدت للمسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ثبت صفوفهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم اجمع على الحق قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والشيوعيين الملاعين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. واجعل الدائرة عليهم يا عزيز يا حكيم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا رددته، ولا طريدا إلا آويته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كخير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واحشرنا اللهم في زمرته ولا تحرمنا رفقته، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله عز وجل قد أمركم في كتابه بأمر عظيم جليل بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم بمؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، أم الحمام الشارع العام، هاتف رقم 4885826. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.